بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب التحية، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وأفياء القرآن الوارفة، فتابعونا. مستمعينا الأفاضل، نتابع في هذا اللقاء تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة المتحدثة عن صفات المنافقين، لنستمع للآية 14 وهي قوله تعالى:
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
نعم مستمعينا الكرام، من علائم النفاق والمنافق التقلب والتلون، إذ ليس للمنافق شخصية مستقلة وهوية ثابتة، إنه يتلون بألوان مختلفة. فإذا كان ما بين جمع من المؤمنين فإنه يظهر الإيمان، وعندما يكون بين أعداء الدين يظهر العداء له ويسخر من المؤمنين. وتحذرنا هذه الآية الكريمة من المنافقين، وتحث على عدم الانخداع بأفعالهم وأقوالهم. فمن يدعي من هؤلاء الإيمان لا ينبغي أن نصدق إيمانه، لأنه مع أعداء الدين، والإيمان لا يتفق مع العداء للدين، فمن لوازم الإيمان معاداة أعداء الدين. أما الدروس التي نتعلمها من هذه الآية الكريمة فهي: أولا، إن الشيطنة لا تختص بإبليس الذي رفض العبودية لله، فالإنسان من الممكن أن يصبح شيطانا عندما يكون سببا لانحراف الآخرين. ثانيا، إن تشكيل الجلسات السرية ضد نظام الحق هو دليل على انعدام الشهامة والشجاعة في إظهار العقيدة. المنافقون هم أذرع الأعداء في المجتمع، فهم يتحركون لتحقيق مآرب هؤلاء الأعداء. أما الآن مستمعينا الأكارم، لنصغي إلى الآية 15 من سورة البقرة المباركة.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
نعم مستمعينا الكرام، يستفاد من حديث للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن الاستهزاء ليس من صفات الله تعالى، لكنه تعالى يعاقب المستهزئين والماكرين، وهذا هو معنى الاستهزاء الذي جاء في الآية الكريمة. وأي جزاء أشد من الحيرة والضلال وعمل البصيرة التي ابتلي بها المنافقون؟ إن سنة الله في خلقه تقتضي أن يمهل المجرمين والظالمين، وفي هذه المهلة رحمة إذا أدت إلى توبة الإنسان، وفي غير ذلك فإن الظالم والمجرم يهوي أكثر فأكثر إلى مهاوي الظلم والإجرام والعاقبة الهلاك. ولنستعرض هنا الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة. أولا، الجزاء الإلهي يتناسب مع المعصية التي يرتكبها الإنسان، فجزاء الاستهزاء هو الاستهزاء. ثانيا لا ينبغي أن يركب الغرور الإنسان عندما يرى أن الله قد أمهله، إذ من الممكن أن لا تكون هذه المهلة رحمة له. وثالثا إن الله تعالى مع المؤمنين، فإذا ما استهزأ بهم المنافقون استهزأ الله بالمنافقين. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولنسمع قوله تعالى في الآية 16 من سورة البقرة المباركة:
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
مستمعينا الكرام، إن الدنيا التي نعيش فيها هي كالسوق، وإن الناس فيها كالتجار يستثمرون رأس مال العمر والشباب، ورأس مال العقل والفطرة، ورأس مال العلم والقدرة، وكذلك سائر الإمكانات والقابليات. في هذه السوق يربح بعض وتكون السعادة نصيبه، ويخسر آخرون ويكون الشقاء نصيبهم. يقول تعالى:
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
نعم أعزائي المستمعين، يستفاد من الآية المتقدمة أن المنافقين هم من باعوا الهداية واشتروا الضلال، وقد خسر المنافقون في تجارتهم هذه. ولنمر على الدروس المستفادة من الآية 16 من سورة البقرة. أولا، لا ينبغي للإنسان أن يبحث عن الربح ويتجنب الخسارة في المعاملات المادية فقط، بل عليه أن يرى إلى من يبيع روحه وقلبه، وما الذي يجنيه من هذه التجارة المعنوية. هل هي الهداية والسعادة وفي هذا ربح، أم الضلال والشقاء وفي هذا خسارة؟ ثانيا، الهداية والضلال هي نتاج أعمالنا، وهي كسائر الأمور في الحياة تخضع لقاعدة لا جبر ولا تفويض. ثالثا، عاقبة النفاق الضلال والخسران، أما عاقبة الإيمان فالسعادة والغفران. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، حتى الملتقى في حلقة أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:25. بعد ذلك يأتيكم الحسين في الوجدان. فقه الصلاة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:52. في تمام الساعة 1 نقدم لحضراتكم موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 2 تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة، تستمعون إلى هذه التمثيلية في الساعة 2:28. في تمام الساعة 3 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، أسأل الله لكم يوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته. إلى اللقاء.
مع الإمام الحسين في كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت المرأة بدور مهم في وقعة الطف، وكان لها أبعد الأثر في الكشف عن مخازي الأمويين وانهيار حكمهم وتألب الناس عليهم. فمن النساء من دفعت بابنها أو زوجها إلى القتل بين يدي الحسين تقربا إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعلت أم وهب وزوجته. ومنهن من حملن السلاح للدفاع عن نساء النبي وأطفاله، ومنهن من تظاهرن ضد حكام الجور الذين قتلوا ابن بنت الرسول، ورشقن جيش الطغاة بالحجارة هاتفات بسب يزيد وابن زياد. أرسل الحسين رسولا إلى زهير بن القين ليأتيه، ولما دخل عليه الرسول وجده مع قومه يتغدون، وحين أبلغه رسالة الحسين طرح على كل إنسان ما في يده وجمد حتى كأن على رأسه الطير. فالتفتت امرأة زهير وقالت: يا سبحان الله، أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ فذهب زهير إلى الحسين عليه السلام، وما لبث أن جاء مستبشرا مشرق الوجه وقال: قد عزمت على صحبة الحسين لأفديه بنفسي وأقيه بروحي. ثم التفت إلى زوجته وقال لها: أنت طالق، الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير. وأعطاها ما لها وسلمها إلى بعض أهلها، فقامت إليه وبكت وودعته قائلة: كان الله عونا ومعينا لك، أسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جد الحسين. لقد دفعت هذه الحرة المصونة والمؤمنة، دفعت بزوجها إلى سعادة الدارين، ونالت الدرجات العلى عند الله والناس، فما زال اسمها يعلن على المنابر ويدون في الكتب مقرونا بالحمد والثناء، وهي في الآخرة مع جد الحسين وأبيه وأمه، وحسن أولئك رفيقا. وهكذا المرأة العاقلة المؤمنة تدفع بزوجها إلى الخير وتردعه عن الشر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وكانت امرأة من بني بكر بن وائل مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، فلما رأت القوم قد اقتحموا على أطفال الحسين ونساؤه هاربات حاسرات يستغثن ويندبن ولا مغيث، اسود الكون في وجهها وفار الدم في قلبها وعروقها، وأخذت سيفا وأقبلت نحو الفسطاط منادية: يا آل بكر، أتسلب بنات الرسول؟ ولا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله. فأخذها زوجها وردها إلى رحله. وليس من شك أن ثورة هذه السيدة النبيلة قد بعثت الاستياء والنقمة على الأمويين، وملأت النفوس عليهم وعلى سلطانهم حقدا وغيظا. أمر ابن زياد أن يطاف بالرأس الشريف في أزقة الكوفة يهدد به كل من تحدثه نفسه بالخروج عن طاعته وطاعة أسياده، فكان هذا التطواف خير وسيلة لنشر الدعوة العلوية ولعن من شايع وبايع وتابع على قتل الحسين. وسلام الله على السيدة الحوراء حيث قالت ليزيد: فوالله ما فريت إلا جلدك، وما حززت إلا لحمك. وبذلك نجد الجواب عن هذا السؤال: لماذا صحب الحسين عليه السلام معه النساء والأطفال إلى كربلاء، وما كان أغناه عن تعرضهم للسبي والتنكيل؟ لقد صحبهم معه الحسين عليه السلام ليطوفوا بهم في البلدان، يقولون للناس وفي أيديهم الأغلال والسلاسل: أيها الناس، انظروا ما فعلت أمية التي تدعي الإسلام بآل نبيكم. نقل عن الصبط بن الجوزي عن جده أنه قال: ليس العجب أن يقتل ابن زياد حسينا، وإنما العجب كل العجب أن يضرب يزيد ثناياه بالقضيب، وأن يحمل نساءه سبايا على أقتاب الجمال. ولو افترض أن السيدة زينب بقيت في المدينة وقتل أخوها في كربلاء، فماذا تصنع؟ وأي عمل تستطيع القيام به غير البكاء وإقامة العزاء؟ هل كان يتسنى لها الدخول على ابن زياد في قصر الإمارة وأن تقول له في حشد من الناس: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا، وهل كان بإمكانها أن تدخل على يزيد في مجلسه وسلطانه وتلقي تلك الخطبة التي أعلنت بها فسقه وفجوره ولعن آبائه وأجداده على رؤوس الأشهاد؟ إن السيدة زينب لا تخرج من بيتها مختارة، ولا يرضى المسلمون لها بالخروج مهما كان السبب، حتى ولو قطع الناس يزيد بأسنانهم، ولكن الأمويين هم الذين أخرجوها، وهم الذين ساروا بها، وهم الذين أدخلوها في مجالسهم، ومهدوا لها طريق سبهم ولعنهم والدعاية ضدهم وضد سلطانهم.
هذه هي المصلحة في خروج الحسين بنسائه وأطفاله إلى كربلاء. عهد إلى الحسين من أبيه علي، عن جده محمد، عن جبريل، عن رب العالمين، سر لا يعلمه إلا الله ومن ارتضاه لعلمه ورسالته، والحمد لله رب العالمين.
ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبرة، وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبرة، وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبرة، وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة. بحزن بلواي وبث شكواي، حزن بلواي وبث شكواي. رحت عنه ولو ان بيدي فلا والله رحت عنه، يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه. رحت عنه ولو ان بيدي فلا والله رحت عنه، يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في الوجدان.
أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم، إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
حياكم الله وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. قال بعض شراح الزيارة الجامعة الكبيرة في بيان العبارة الشريفة للإمام علي الهادي عليه السلام: إلى الله تدعون، يعني بالحكمة العملية، وعليه تدلون، أي بالحكمة العلمية من المعارف والحقائق، وإلى سبيله ترشدون، أي ترشدون الخلق بأتم الإرشاد.
نعم، أولئك أيها الأخوة الأعزاء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث دعوا إلى الله بما أمر سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة على المعنيين العلم والعملي، وما زالوا سلام الله عليهم يدعون من خلال أخبارهم وسيرتهم وأحاديثهم المباركة الشريفة.
ومن هنا فلهم في أعناقنا أيها الأحبة الأفاضل أعظم الفضل في هدايتنا، وعلى عاتق المسلمين والمؤمنين يقع تكليف بأداء شكرهم، حيث أرشدوا إلى طريق الحق وسبيل نوال مرضات الله تعالى، وحذروا من مزالق الهاوية ومن الهلاك الأبدي. ومن هنا وجب شكرهم ليكون شكرا لله عز وجل.
روى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتك يا ربي. فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره؟ كذلك روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الإمام الرضا عليه السلام قوله: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل.
وها نحن أخوتنا الأحبة نقف أمام أهل البيت عليهم السلام بكل خشوع ومودة ومحبة، شاكرين لهم عظيم فضلهم ولطفهم، وقد بذلوا في ذلك مهجهم المقدسة وأنفسهم المباركة، خصوصا سيدنا ومولانا سيد شباب أهل الجنة أبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه، حيث قدم نفسه العزيزة فداء لله تعالى، فأنقذ الإسلام من التشويه والتغييب والضياع، وأنقذ المسلمين من الانحراف والذلة والظلم والفساد. وقبل أن يستشهد سلام الله عليه قدم في ملحمة طف كربلاء الخيرة من أصحابه والأوفى والأبر من أهل بيته، ضحايا شهداء مخلصين، ثم بعد ذلك قدم عياله سبايا مقهورين ليتعرف المسلمون على ما آلت إليه أحوالهم وعلى من تسلط في الشام عليهم.
ونحن أيها الأخوة الأعزاء إذ ندعي ولاءنا ومحبتنا ومودتنا لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، علينا فيما علينا وهو كثير وجليل: أولا أن نعرف ما هي حقوق الإمام الحسين، وثانيا أن ننهض لأداء تلك الحقوق، فكل شهيد ضحى ببدنه ومهجته له حق على أمته، والحسين الصبط ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قدم أجل التضحيات في ذلك اليوم العصيب، فله على أمة الإسلام حقوق فرائض واجبات ينبغي أن تعرف ثم أن تؤدى. مستمعين الأكرم، وهذا من الموضوعات المهمة التي تعيننا معرفتها على الارتباط الوجداني بالإمام الحسين عليه السلام وابتغاء رضا الله عز وجل بوسيلة ذلك. في الدقائق التالية نتعرف إلى أهم هذه الحقوق الحسينية عليها وسبل تأديتها من خلال حديث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسين الخشن الأستاذ في الحوزة العلمية من لبنان، لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن حق الإمام الحسين عليه السلام على الأمة الإسلامية أن تعتبره وتتخذه مثلا أعلى، وهذا حق يعني أعطاه إياه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدان. ولذا فإن المسلمين اليوم معنيون باستلهام ثورة أبي عبد الله الحسين والاستفادة من هذه النهضة، لأن هذه الثورة ملكا لطائفة أو جماعة. الإمام الحسين هو عابر للمذاهب، هو إمام المسلمين، ولذا فإن من يقتبس من هديه ونوره فهو الفائز، ومن يبتعد عن نورانية أبي عبد الله الحسين فإنه الخاسر. الأمة الإسلامية بل البشرية جمعاء أقول هي المعنية بالدخول إلى هذه الثورة والاستفادة من خطواتها والاستفادة من دروسها وعطاءاتها الكثيرة. ولذا القضية ليست قضية شعارات، بل هي قضية دروس واقعية. إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام وشخصية الإمام الحسين غزيرة بكل ما يغني الروح والعقل والحياة على طريقة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن ما أحوجنا اليوم في هذا الزمن الذي نعيش فيه القلق ونعيش فيه التمزق ونعيش فيه مصادرة حقوقنا في أكثر من بلد من بلدان المسلمين، ما أحوجنا إلى معنويات الإمام الحسين وإلى شهامته وشجاعته ومواقفه التي مثلت العزة والإباء.
نشكر سماحة الشيخ حسين الخشن الأستاذ في الحوزة العلمية من لبنان على هذه التوضيحات، ونشكركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم الحسين في الوجدان. وبعد أن تعرفنا على جملة من حقوق الإمام الحسين عليه السلام، نقول في إشارات إلى معرفته وبعض حقوقه. أما معرفته أيها الأخوة الأكارم فهي كمعرفة سائر الأئمة الذين عينهم الله تعالى خلفاء بعد النبوة، وصرح بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث وافرة رواها أشهر الصحابة وأوثقهم كأبي ذر وسلمان وعمار وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم.
أجل عزنا المستمعين، روى الخزاز في كفاية الأثر عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أهل بيتي أمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء. قيل: يا رسول الله، فالأئمة بعدك من أهل بيتك؟ قال: نعم، الأئمة بعدي 12، 9 من صلب الحسين، أمناء معصومون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوما للحسين عليه السلام: يا حسين، أنت الإمام ابن الإمام، 9 من ولدك أئمة أبرار.
والإمامة أيها الأخوة الأحبة لها حقوق في الإسلام، فهي العهد المقدس الذي ألزم الله تعالى عباده. فقد ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قوله: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. هذا أيها الأخوة من باب أولى، إذ هم الأسرع تلبية والأثبت تمسكا بولاية محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ولبيان مقتضى ذلك العهد المبارك الشريف، أورد الكلاني في الكافي هذه الرواية النورانية. قال أبو حمزة الثمالي: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حق الإمام على الناس، فأجابه الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام قائلا: حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا له. هذه أعزائنا المستمعين هي من آفاق المعرفة، وبركاتها تأتي في الأعمال والمواقف والعبادات. وروى ابن قولويه عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إنما يكتب الله زائر الحسين في عليين فيما إذا عرف حق الحسين.
أخوتنا الأفاضل، بعد أن يتعرف المؤمن على بعض حقوق الإمام الحسين سلام الله عليه، يجب أن يهم بأدائها، حيث يستشعر أنه المعني وأنه المكلف بأداء شكر على فضل عظيم، يندفع نحوه عن شوق ومحبة وبإخلاص وروح وفاء وضمير يقظ وقلب ذي مودة وولاء، وعن هدى وبصيرة واعتقاد سليم أن الحسين إمام مفترض الطاعة، وأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد أبيه أمير المؤمنين وأخيه الحسن المجتبى عليهما السلام.
نعم، ومن دواعي هذا الاعتقاد مستمعين الأكارم زيارته بخشوع تجديدا للعهد وتأكيدا للميثاق، وعقدا آخر على الولاء والطاعة. ولأهمية هذا الأمر وردت مفردات الوجوب في شأن زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وإن حملها العلماء على محمل آخر لقول الإمام الباقر عليه السلام: وزيارته مفترضة على من أقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. وفي بيان آخر قال الإمام الرضا عليه السلام: إن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، أي قبور الأئمة عليهم السلام، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة.
ونحن إذ نحب أن نبقى مع الحسين قلبا وروحا، ومن الآن إلى نهاية أعمارنا نزور إمامنا الحسين في حياتنا، ونرجو منه بعد الوفاة ويوم القيامة نجاتنا بشفاعتهم المنجية إن شاء الله تعالى.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامجكم الحسين في الوجدان.
شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاده سجدة، قال: لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم تحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، وبيان بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهوا. قلنا في الحلقة السابقة من زاد شيئا في الصلاة عمدا بطل صلاته، ونقول في هذه الحلقة لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصد الجزئية للصلاة مثل حركة اليد وحك الجسد مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يضر في الصلاة. فلو أن شخصا زاد سجودا عمدا ولو لم ينوي الجزئية بطل الصلاة. وأما في غير الركوع والسجود تتحقق الزيادة بنية أن الزائد هو جزء الصلاة، فلو أن شخصا حك جسده أو رفع يده في أثناء الصلاة، وطبيعي من يأتي بهذا الفعل لا يقصد الجزئية للصلاة فصلاته صحيحة. وكذلك لو جاء بالذكر أو الدعاء في أثناء الصلاة ولم يقصد الجزئية فصلاته صحيحة. نعم، إذا كان هذا الفعل أو الذكر كثيرا بحيث يكون ماحيا لصورة الصلاة فتبطل صلاته. وقد يسأل سائل ما حكم من زاد جزءا سهوا؟ الجواب إن كان الزائد ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطل الصلاة، وإلا لم تبطل الصلاة. فلو أن شخصا زاد تشهدا كما لو تشهد في الركعة الأولى سهوا لم تبطل صلاته. وكذلك لو زاد سجدة واحدة سهوا أو زاد سجدتين في ركعتين سهوا بأن زاد في كل ركعة سجدة لم تبطل الصلاة. نعم، لو زاد ركوعا والركوع هو ركن من الأركان، أو زاد سجدتين من ركعة واحدة والسجدتين من ركعة واحدة كذلك ركن بطلت الصلاة ولو كانت الزيادة سهوية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جابير ما دريت اش صار بالطافي وما تدري بخدي راح ومشى مسبيه يا جابر من جهتنا الخيل ريتك حاضر بهالدار تعين مودعت حيدار ما بيني لهيب والنار تلي